بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى:
باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحفظت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله عندنا احتبالة توزيع ورقة فيها استطلاع لرأي الأخوة في الدرس إن شاء الله الذي س أو في الكتاب الذي إن شاء الله سندرسه بعد كل التوحيد إن شاء الله جل وعلا. عندنا عدة كتب في الاستبانة، وكل واحد يبدي رأيه في الكتاب المناسب الذي يود أن يعني يشرح أو يدرس بعد كتاب التوحيد إن شاء الله سبحانه وتعالى. عشان نوزع الاستبانة هي الله علي الرأي مخصوص ما يحب كل واحد أن يدرسه بعد انتهاء من كتاب التوحيد إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقبل أن تمشي تكون مسلم الورقة حتى نستطيع نحن نجمع الأوراق ونحسب، وإن شاء الله يعني يكون الرأي الأغلبية إن شاء الله سبحانه وتعالى الموجود في الورقة يعلمنا إن شاء الله يعني نستفيد منه. بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا باب جديد في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. هذا الباب يحتاج إليه كل إنسان، لا أقول الداعي الله فقط، ولكن يحتاج إليه الداعي إلى الله، الدعاء إلى الله في المقام الأول، ويحتاج إليه غير الدعاء إلى الله جل وعلا في المقام الثاني، لما ستسمعونه من فوائد هذا الباب. وهذا الباب فيه وجوب التأدب مع الله جل وعلا، وجوب التأدب وجوب الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الأقوال وفي جميع الأحوال، وجوب الأدب مع الله جل وعلا في أقوالك وفي جميع أحوالك. وأيضا فيه بيان أن العبد عليه أن يعامل نفسه بأحكام العبودية، ويعامل ربه بأحكام الربوبية، يعني العبد يعلم أنه عبد ويعلم أن له ربا عندما يدعوه وعندما يدعو إليه، فيعلم أنه أن هذا العبد عبد للرب، فيتأدب مع ربه في كلامه وفي أحواله وفي فعاله، لما سنرى في هذا الباب من عقوبة وعاقبة من خلف ذلك الأدب مع ربه. إذن فأنت دائما تشعر نفسك أنك عبد، تتعامل على أنك عبد، وأن الله جل وعلا هو الرب. إذا خلفت هذه القاعدة حصل عليك تأثير كبير جدا في دنياك وفي آخرتك، وقد تفقد كل حسناتك وتفقد كل ما بنيت من الخير وزرعت من الحسنات إذا خلفت هذا الألم. وأيضا ستعرف على الباب أنه لا يتم إيمان العبد حتى يدع الإعجاز بالنفس، يدع الإعجاز بعمله وبنفسه، ويدع الإذلال والمن على الله جل وعلا بعمله. لا يتم له إيمان حتى يدع العجب، عفوا العجب حتى يدع العجب، يعني العجب التعجب من الشيء، يدع العجب الإعجاب نحو الكبر، والإعجاب يولد الكبر، حتى يدع العجب والإذلال والمن بالعمل، المن على الله جل وعلا بعمله. لا يستقيم له إيمان حتى يدع هذا، لا يستقيم العبد إيمان حتى يدع هذا. وإذا وقع في أحد هذه الأمور فقد وقع في كثيرة من الكبائر، وهي مخلة ومنقصة لتوحيده وخطيرة على العبد، وقد تؤدي به والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة كما سنرى في أدلة الباب، قد تؤدي به إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب على مسألة الإقسام على الله جل وعلا، باب ما جاء في الإقسام من الحلف. الإقسام أقسم بالله يعني حلف بالله، ما جاء في الإقسام على الله. وقد يكون بعض الإخوة يغيب عنهم الفرق بين القسم بالله والقسم على الله، وإن كانت هذه مسألة واضحة عند كثير. لكن قسم بالله تقول والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، والله لا أفعلن كذا، هذا قسم بالله تكلمنا عليه في الدروس الماضية. لكن القسم على الله أن تقسم على الله أن ألا يفعل الرب جل وعلا شيئا أنت تريده، تقسم على الله ألا يفعل بفلان كذا أو أن يفعل كذا، يعني الأمر يكون فيه شيء من العجب أن واحد يقسم على ربه. يعني المخلوق قد يقسم على المخلوق والله يا فلان لتفعلن كذا، والله يا فلان لتأتي، أو والله لا تعطي فلان كذا، يقسم على المخلوق. لكن أرأيت من يقسم على الله أن يفعل، أليس هذا فيه مخالفة للأدب؟ قبل أن نقول فيه مخالفة أو ليس فيه مخالفة، أهل العلم ذكروا أن الإقسام على الله أو الحلف على الله نوعان أو قسمان، قسم مذموم هو الذي نتكلم فيه اليوم، قسم مذموم وممنوع وحرام وكبيرة من الكبائر أن يقسم العبد على ربه حجرا على رحمة الله وعجبا بعمله، يعني يحجر رحمة الله الواسعة، والله لن يغفر الله لفلان، والله لن يرحم، فلانا والله لن يعطيك، والله لن يعطيك شيئا، والله لن يدخلك الجنة. يقول أهل المال إذا تقصر معه أو إذا غضب منه أو إذا كان بينه وبين في خصومة أو بين خادمه، وهذا موجود في حياة الناس، هذا موجود في حياة الناس حتى عند السوق والباع يذكرون هذا، يحجرون رحمة الله جل وعلا واسعة. هذا القسم الأول المذموم الممنوع المحرم، أن تقسم على الله جل وعلا بما تحجر فيه رحمة الله واسعة ومغفرته ومقتضى ربوبيته، مقتضى ربوبيته ومقتضى آثار أسماء وصفاته، ليغفر ويرحم ويعطي ويرزق حتى الكافر، يرزقه جل وعلا ويعطيه. ولئن لم يعطي الرب ويرزقه الرب، من يرزق الكافر الذي يعيش في هذه الحياة؟ من الذي يرزقه؟ في أحد آخر يرزقه؟ له. فإذا هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا كان القسم والحلف على الله على جهة حسن الظن بالله، حسن الظن بالله والثقة به وبما عنده، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. ويستدل عليه أهل العلم بحديثين، الأول معروف قصة أنس بن النضر، أنس بن النضر الصحابي الجليل الذي لم يشهد غزوة بدر، وكان أول مشاهده غزوة أحد، فلما غاب عن بدر قال: لقد غبت عن أول مشهد قتل فيه النبي عليه الصلاة والسلام المشركين، والله لئن أشهدني لا قتال هؤلاء لا أفعلن كذا وكذا. فشهد غزوة أحد وأبلغ معركة ولاء حسنا عظيما، وقبله سعد بن معاذ وهو داخل بسيفي على المشركين يقول: والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. فدخل وقاتل وقتل حتى إنه لم يعرف، هيئته تغير، مثل به لم يعرفه إلا أخته ببنانه أو بشام فيه علامة فيه، وكان فيه بضعة وثمانون طعنة في جسمه، ما بين طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف. هذا الصحابي الذي هذا شأنه حصل مع موقف في حياته مع أخته الربيع، ضربت جارية عندها فكسرت ثنيتها، ثنايا هي الأسنان الأمامية، فلما سكموا وشكت الجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بأن كتاب الله قطع، يعني لابد من الجارية أن تقتص من ربيع وتكسر ثنيتها، الربيع بنت النضر أخت أنس الذي ذكرنا قصته الآن. فقال أنس بن النضر والله يا رسول الله أو قبل ذلك قال أتكسر ثنية ربيع؟ الأخت تكسر ثنيتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله قصار. فقال لا والله لا تكسر ثنية ربيع. كتاب الله قصار بقوله تعالى السن بالسن. فقال لا والله لا تكسر ثنية الربيع. لا والله لا تكسر ثنية الربيع. هذا حلف ويمين وقسم الله جل وعلا. فهذا الله جل وعلا هؤلاء الذين لهم الحق القصار ورضوا بالدية. رضوا ان ياخذوا الدية ويتركوا القول القصار. فعفوا ورضوا بالدية. فقال الرسول عليه السلام ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. اذا من عباد الله من لو حلف على الله جل وعلا لابر قسمه يمينه. هذا اذا كان الحلف على وجه حسن الظن بالله والثقة به أن يفرج الكرب أو يزيل الهم أو يزيل الكربة والعافية. وأيضا في الحديث الثاني المشهور المعروف الصحيح صحيح مسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأهواء في رواية لو أقسم على الله لأبره. هذا الصحيح. وفي غير الصحيح ذي الثمرين رب أشعث أغبر إنسان لا يؤبأ له كما أيضا في رواية أخرى مدفوع بالأبواب. الناس دق أبواب الناس يدخل عليهم رفضوه وطردوه. هذا المسكين الذي رأسه مغبر وشعر الرأس قد يكون فيه من الصلاح وإجابة الدعاء ما لو أقسم على الله لأضل قسمه يمينه. هذا معنى أنك لا تقتر بالمظاهر. معناه أنك لا تقتر بالمظاهر. قد يكون إنسان ضعيف متضاعف هو من أهل الجنة كما جاء ذلك في الحديث. إذا الإنسان لا يغتر بالمظاهر رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهذا دليل على النوع الثاني من أنواع القسم الذي يكون على وجه حسن الظن بالله وليس على وجه الحج برحمة الله جل وعلا. إذن هذان نوعان للحلف على الله والقسم على ما شاء الله. النوع المذموم وهو محل بحث في هذا الباب الآن. والحامل على هذا النوع المذموم قسم على الله إما أن يكون العجب أو المن أو إدلال الإنسان بعمله على الله جل وعلا وقد نزيد به زيادة جهل الإنسان. جهل الإنسان بعاقبة ذلك وضيق أفقه وعدم إدراكه بفرص الأمر. قد يكون هذه أحد هذه المحامل تحمله على هذا مثل ما سنرى الآن في أحاديث الباب. باب ما جاء في الاقسام على الله. المؤلف لا يلزم هنا بالحكم كما قلنا لان الاقسام تختلف انواعه ولا مانع ان نقول انه أراد أن يقدس باب ما جاء في الوعيد أو من الوعيد في الإقسام على الله جل وعلا، لأنه في أدلة الباب لم يذكر إلا النوع المذموم، باب ما جاء من الوعيد في الإقسام على الله جل وعلا، يعني في الإقسام في الحالف، الحلف على الله جل وعلا على الصورة الأولى منقص التوحيد وفيه سوء أدب وجرأة على الله جل وعلا. الشيخ السعيد يقول كلمة جميلة، يقول أما الإقسام على الله هو في الغالب من باب العجب بالناس، الإقسام على الله في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله سبحانه في الغالب، لأنه قد كما قلت يكون احتمالا هذا إنسان جاهل لجهل الشخص. يقول عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. روى هذا الحديث جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي أبو عبد الله، وتوفي ما بين سنة 60 إلى 70. ذكر ابن ماجه في سننه أثرا عن جندب أثرا جميلا يقول فيه كنا ونحن فتيان حذاورة، فتيان حذاورة جمع حذور، وهو الفتى الذي كاد أن يبلغ، نسميه الآن المراهق، كاد أن يبلغ اشتد وقوي لكنه دون البلوغ او كاد ان يراهق البلوغ. يحكي عن نفسه يقول كنا ونحن فتيان حذاورة جمع حذور، يقول فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران، او فتيان في سن المراهقه كما يقولون الان، تعلمنا الايمان قبل أن نتعلم القرآن، تعلم العقيدة أولا وأمور الإيمان والتوحيد، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا فيه فائدة، هذا الأثر فقد صححه الشيخ الألباني في المدى، هذا الأثر فيه فائدة تعلم الإنسان التوحيد والإيمان والعقيدة قبل أي شيء آخر، وأهمية ذلك، وأهمية ذلك. كنا نحن فتيان حذاورة، فتيان في سن المراهقة لما يراهقوا لما يبلغوا 14 15، أين هؤلاء الآن في مساجدنا؟ وأين هؤلاء الآن في دروسنا؟ هل بيننا الآن طالب عنده 14 عاما أو 15 عاما؟ يعني ثالث إعدادي مثلا أو أول ثانوي، أين هم؟ هم في السيرة على الشواطئ وفي النوادي وفي الطرقات وفي الحواري يلعبون على الشاشة. كنا ونحن فتيان حذاورة لما يبلغوا فتعلمنا الإيمان أولا، تعلم الإيمان أولا قبل أن نتعلم القرآن، حتى حلقات الآن تجد الحلقات الصغير أو الكبير جدا الوقت هذا لما تجده حلقات القرآن الكريم تجد الشاب الصغير الذي يستطيع أهله أن يدفعوه دفع الحلقة لكن أين الشاب الذي في الإعدادي أو الثانوي أو في الجامعة الفتيان الذين هم سواعد اجتمع أصوابهم ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يعلق على هذا يقول ثم لقد رايت رجالا يؤتى احدهم القران قبل الايمان يعلق ابن عمر على ما حصل بعد ذلك يقول قد راينا وقد رايت رجالا يؤتى احدهم القران قبل الايمان فيقرا ما بين فاتحته الى خاتمته يقرا ما بين فاتحه المصحف الى الخاتمه يقرا من الفاتحه الى الناس ما يدري يقرا من الفاتحه الى الناس ما يدري ما امره ما امره ولا زاجره يعني لا يدري بما يامر القران ولا عما يزجره لا يدري شيء عن الاوامر ولا عن النواهي ولا ما ينبغي ان يقف عنده منه فينثره نفس الدقل الدقل هو رضيء التمر تمر رضيء اسوا انواع التمر يكون مدروعا يقرا شخص من فاتح للناس لا يدري شيء لا عن الايمان ولا عن التوحيد ولا عن الاوامر ولا عن النواهي إذا كان هذا في زمان ابن عمر في زمان الصحابة فماذا تقول الآن وما حال القراء الآن سواء من الصغار أو الكبار إلى الله المستجاب هذا جندب بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه يذكر لنا هذا الحديث يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال رجل والله لا يغفر الله لفلان قال رجل احتمل ان يكون هذا الرجل هو الذي سياتي الان معنا في الحديث الثاني الذي رواه داود وسنقوله ان شاء الله بالتفصيل قال رجل والله هذا يمين وقسم يقسم عن اي شيء لا يغفر الله لفلان يقسم على رجل آخر أن الله جل وعلا لا يغفر له يحجز ويحجر رحمة الله جل وعلا الواسعة ويمنع مغفرة الله جل وعلا ورحمة الواسعة ويتدخل في ربوبية الله جل وعلا ربما يكون فعل هذا غير رحمة ربما يرد على هذا غير لما راى من المعصيه التي يقع فيها الاخر كما سنرى الان في الحديث الاخر ربما يفعل هذا غير وربما يفعل ذلك عذبا بنفسه وبعمله قد تاتي الايه احيانا لكنها في غير موضعها ونفقد الغيره في المواضع التي نحتاج اليها فهذه الان غيره في غير موضعها غيره في غير موضعها غيره لا تصلح بل غيره مضره غيره مضره ضيعت عمل هذا الشخص ذاك الشخص ضيعت دنياه واخرته من أجل ذلك لابد للمسلم الآن المعروف النهي عن المنكر أن تكون غيرته منضبطة بضوابط الشرع بضوابط الشريعة شاف واحد مثلا بيشرب سيجارة كلم مرة الثاني الثالث الرابع مصر لا يأخذ سيجارة من ثانيه ويصفع على وجهه مثلا أو يأخذ شجرة من فمه ويدوس عليها أمامه مثلا فيقع في مشكلة أكبر، قد يخرج الرجل عن شعوره ويسب الدين أو يسب الرب جل وعلا ويسب ذاك الشخص ويسب آباءه وأجداده وقد يضربه ضربة فيها هلاكه فيها هلاكه أو نحو ذلك. إذا أردت أن تغير المنكر لابد أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف، لابد أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف، وأن يكون نهيك عن المنكر غير منكر. يعني قال لابد أن يضع كل إنسان في دينه، لابد إذا أمرت بالمعروف أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف، كلمة طيبة للموعظة حكمة، الموعظة الحسنة التدرج في الكلام مع الناس، وأن يكون نهيك عن المنكر غير منكر. ما أحوجنا لهذه القاعدة، كثير من الناس وكثير من الإخوة يغلبهم أحيانا من الغيرة والحامية للدين فينفرون الناس، إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، ينفرون الناس، والناس يحتاجون في دعوتهم إلى الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والتفكير الرفيق، ولا فيه خير. لذلك عليك أن تتذكر ماذا كنت قبل ذلك وكيف أو بما اهتديت، بما اهتديت كيف يسر الله جل وعلا لك من تهتدي على يديه، فقد كنت في وحي من الأوحان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشيه الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت ايضا مثلهما فالقلب بين اصابع الرحمن، لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم، والبعض كان مثلهم كمثل المصاب. ويقول قبل ذلك: انظر اليهم بعين الحكم، انظر اليهم بعين الحكم وارحمهم بها، الحكم الكوني القدري، اذ لا ترد مشيئه الديان، قدر الكوني والحكم الكوني شرع على هؤلاء وعاتب الله جل وعلا. وانظر اليهم بعين الامر لان الشرع، واحملهم على احكامهم فهما اذا نظران. انت تنظر اليه بعين الرحمه، نعم، وليس معنى ذلك انك تطبقه، لا، انظر اليه بعين الحكم الكوني، وان هذا قدر عليه وابتلي بهذا البلاء الذي هو واقع فيه وهذه المصيبه فترحمه. وهذه الرحمة تدفعك إلى دعوته، هذه الرحمة تدفعك إلى دعوته، وانظر إليه بعين الأمر هذا الأمر، واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران. هذه الأبيات الأولى. ثم قال بعد ذلك: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن مكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثله فالقلب بين أصابع الرحمن. نسأل الله السلامة والعافية. قال هجر: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني يحلف، مأخوذ من آلى إلى أن، والأل هو الألية اليمين، اليمين الألية اليمين للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والذي يحلف على امرأته ألا يقربها وألا يطعها، فإن الحاكم يمهله 4 أشهر، فإن وطئها ورجع إليها وإلا أمر بطلاقها. يؤلون آلاء يولي ويؤلي إلى أن. قال الشاعر: قليل جمع الألية الألايا، جمع الألية الألايا. قال الشاعر: قليل الألايا حاسب ليمينه، فإن سبقت منه الألية برتي. يعني شخص قليل الألايا، قليل الحسنات، قليل الحلف، يحفظ يمينه، كل شوية علي الصلاة وعلي كذا وعلي كذا، والله بالله الله احلف اليوم 100 يمين. قليل الألايا حاسب يمينه، فإن سبقت منه الألية يعني اليمين برتي برها. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان؟ فلان هذا قلق، يمن الله جل وعلا عليه بالتوبة، قد يمن الله جل وعلا عليه بالتوبة قبل موته، يعني قبل أن يموت قد يتوب الشخص، يتوب توبة صادقة توبة نصوح، فيغفر الله جل وعلا يقوم بأهل الجنة. فأنت الملك حسب رحمة الله واسعة. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد تدركه حسن الخاتمة. فأنت لا تدعي. فقال، وهذا أيضا يدل له حديث: من قال حلف الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. صحيح مسلم: من قال هلك الناس، يعني يقول الناس هلك، والناس ضيعة، والناس والناس والناس، فهو أهلكهم، يعني أول هالكين أو أهلك واحد فيهم أو أهلكهم، يعني قد أهلكهم. فالإنسان لا يعمم هذه الكلمات وهذه المقولات، بل يحسن الظن ويجتهد في دعوة الناس إلى الخير، وتعلم أن مهمتك هي الدعوة، وليس مهمتك هي أن تكون حاكما على الناس أو جلادا على الآخرين. لا، الحكم على الآخرين له أناس مخصوصين يحكمون على الأشخاص بناء على شروط تتوفر ومناء وموانع تنتفي، قضاة أو علماء ربانيون راسخون في العلم تترك لهؤلاء الحكم على الناس: فلان كافر، فلان فاسق، فلان مبتدع، فلان ضال، فلان ضايع، فلان كذا. أنت تجتهد دعوة والتبشير، تبشير الناس بهذا الدين العظيم وبما آتاه الله جل وعلا للموحدين ولأهل الإيمان وإحذارهم من عذاب الله جل وعلا الحكمة والمعظم. ولست أنت القاضي أو الخصم أو الجلال. يقول: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. انظر الآن قلب الأرض، غفر للمذنب المقصر وأحبط عمل هذا الذي تألى على الله جل وعلا. ويأتي في حديث آخر أن هذا رجل عابد. والمؤلف يذكر في المسائل أن هذا يدل على قرب الجنة والنار، قرب الجنة والنار، أنه قد غفر لهذا المذنب وأدخله الجنة. فصارت الجنة قريبة جدا منه، والذي كان يظن أن النار بعيدة عنه أحبط عمله وأدخله النار والعياذ بالله. وهذا في حديث صحيح في الصحيحين حديث ابن مسعود: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شراك النعل هو السير اللي يكون بين الإبهام والأصبع الذي يلي الوسطى. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. إذا الإنسان إذا علم بقرب الجنة والنار لا يقتصر بعمله، لا يقتصر بعمله. الأئمة الكبار الإمام سفيان الثوري عند موته يذكر عنه الإمام البغوي أن حماد بن سلمة ذهب ليعوده في مرضه. يقول البغوي: روي أن حماد بن سلمة له شخص سنة أن حماد بن سلمة عاد سفيان الثوري، كان سفيان مريض ذهب يعوده، فقال له: يا أبا سلمة، سفيان الثوري الإمام الكبير يقول لحماد: يا أبا سلمة، أترى الله يغفر لمثلي؟ الإمام سفيان بن سعيد الثوري إمام كبير إمام المشرق أحد الأئمة الأربعة في عصره، سفيان المشرق والأوزاعي الشام والليث بن سعد بن نصر ومالك المدينة. سفيان يقول لحماد بن سلمة: يا أبا سلمة، أترى الله يغفر لمثلي؟ هذا الإمام سفيان الثوري يقول عن الحافظ بن حجر، يصف ابن حجر بستة أوصاف، كل وصف كلمة واحدة فقط. يقول عن الحافظ بن حجر: ثقة، حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة. ستة أوصاف عظيمة، الواحدة منها تكفي لتعديل الإنسان، وبعضها تكفي لجعل إماما. مرة ثانية يقول حافظ فيه: ثقة، حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة. ستة أوصاف عظيمة أعظم من مئات الدكتوراة والماجستير والبكالوريوسات وغير ذلك. ومع ذلك هذا الإمام الثقة الحافظ العابد الإمام الحجة يقول لحماد بن سلمة: يا أبا سلمة، أترى الله لا يغفر لمثلي؟ يستقل عمله. وهو إذا قرأت ترجمته في سير تجد في ترجمته العجب، فضلا عن كونه إماما كان آمر بالمعروف ينهى عن المنكر، كان الأمراء يبحثون عنه بالمنقاش وهو يهرب من أبوابهم من أبواب السلاطين ويتلثم ويهرب إلى مكة وإلى الأماكن البعيدة منهم. فقال له حماد بن سلمة: والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة روية لاخترت محاسبة الله على محاسبة روية. الإمام محمد يعني يدخل عليه باب الرحمة، يفتح له باب الرحمة، يقول: وذلك أن الله أرحم بي من أبوي، أرحم بي من أبوي. هذا نوع من التشهير للإنسان المريض برحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الإمام يقول ذلك فما بالك بنا وما بالك من دونه، والله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام الدارمي عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: الفقيه حق الفقيه حقا من لم يقنط الناس من رحمة الله. الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص له في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله. هذه كلمة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه عظيمة يحتاج إليها الداعي إلى الله جل وعلا. يقول الفقير حق الفقير، يعني الفقير حقا من لم يقلد الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله. يعني تكون دعوته بين الترغيب والترهيب، تكون دعوته بين الترغيب والترهيب. لا يقلد الناس من رحمة الله، لا يقلد أهل المعاصي من رحمته الواسعة، وأيضا لا يؤمنهم من عذابه. رأى إنسان يريد أن يتوب مثلا لأجله لهجة صادقة، ندم على ما فات وجاء يتلمس ما عند ذلك الفقير أو الطالب أو الداعي، هل في أمل في التوبة؟ هل ممكن التوبة؟ فيقول له قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني دون الشرك، حتى الشرك إذا تاب الإنسان منه يغفر، إنه هو الغفور الرحيم. ولا أخفى عليكم قصة قاتل الذي قتل 99 نفسا ثم ابتلي بسؤال عابد عابد ليس عنده شيء من العلم، فسأل عن التوبة فأخبره أنه ليس له توبة، فأدنى به 100. هذا عابد. وأيضا القصة التي معنا في الحديث الآخر أيضا قصة عابد، وقد يكون هذا الرجل الذي في الحديث الذي معنا أيضا هو ذلك العابد الذي في الحديث الآخر الذي معنا. فرق بين العالم والعابد، الفرق بين أن عنده علم يبصر الناس ويدعوهم ولا يقلقهم، والعابد الجاهل الذي يعبد الله جل وعلا على سهل، يعبد الله على جهل ويقلق الناس. إذا رأى إنسان يأتي بالمعصية أو على معاصي قنطه وقال ليس لك توبة، ليس لك مغفرة، أنت من أهل النار، أنت من حطب جهنم، من حطب جهنم وغير ذلك. لذلك العلم العلم يخرج به الإنسان من ظلمات الجهل إلى نور الهداية. لا يصلح الإنسان يدعو الله جل وعلا بدون أن يكون عنده علم، علم في أي شيء يدعو إليه، علم من يدعو إليه، وعلم بالطريق الذي يدعو به. كلمة علي رضي الله عنه الفقير حق الفقير من لم يقنص الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله. ثم يقول إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه. علم بدون فهم ليس الخوارج، الخوارج عندهم علم لكن ليس عندهم فهم، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في الحموية: أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. الخوارج عندهم علوم يرفعون المصحف يقولون لا حكم الا لله. نعم طيب، وبعدين وكفروا بذلك الصحابه لانهم جعلوا حكمين اثنين: اوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، واوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء او ذكاء، اوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء او ذكاء، ذكاء لنفوسهم، تطهير لنفوسهم. فيقول علي: لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم، يعني لا خير في علم لا فهم فيه، ولا في قراءة لا تتبع فيها. هذا هو الدار مع علي رضي الله عنه. نرجع الحديث: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. ذكر المصنف في المسائل أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، يعني قد تكره أمرا، هذا الأمر الذي تكرهه فيه خير كثير لك، وعسى أن تكره شيئا هو خير لكم، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا. قد يكره الإنسان جار له يؤذيه ويصبر عليه ويدعوه فيأخذ من وراء هذا الجار وهذه الدعوة نفع عظيمة. قد يصبر الإنسان على هذا امرأة تؤذيه بلسانها أو بفعالها ويصبر عليها من أجل إصلاحها أو إصلاح أولادها ويكون بذلك الخير الكثير. الجهاد نفسه كل نفس تكرهه وفيه خير كثير، إعلاء راية الإسلام وفتح البلدان ونشر الدين لغير ذلك. ويحتمل أن يكون هذا المسرف على نفس القتاب، يحتمل أن يكون هذا المسرف على نفس القتاب، أو أنه كان يتوب بينه وبين نفسه، لأنه قال كما سيأتي الآن في حديث أبي داود كان يقول لهم: خلني وربي، خلني وربي، يعني دعني وربي، كان يقول له دعني وربي. فبعثت عليه رقيبا، يحتمل أن يكون كان يأتي بالذنب ويتوب أو نحو ذلك. فقد تكون المنح في المحن، قد تكون منح في المحن في البلايا التي يصابها الإنسان والمصائب، قد تكون فيها المنح، كما قيل: لا تنال الغرر إلا بارتكاب الغرر. لا تنال الغرر، لأن غرة غرة الشيء أعلاه، إلا بارتكاب الغرر خطر. فقد تكون المنح للمحن، قد يصبر الإنسان على الأمر المكروه فيحصل من وراء ذلك، لكن كل هذا لابد أن يكون بالاستعانة بالله جل وعلا وليرضيه سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة، أنتقل الحديث الآخر، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. هذا الحديث رواه داود في سننه رقم 4901. قال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح وهو صدوق بن سفيان، قال: حدثنا علي بن ثابت وثقل من أحمد، عن عكرمة ابن عمار، عكرمة اليماني، ضعفه أحمد ووثقه ابن معين وروى له مسلم كثيرا. قال ابن علي: إنه مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة. عكرمة ابن عمار يقول: حدثني ضم 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 ضاد ميم وضاد ميم ابن جوس، جيم واو سين، جوس جوس تابعي ثقة من أصحاب التابعين، ضمضم بن جوس اليماني. قال أبو هريرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل، كان رجلان في بني إسرائيل متوافيين، يعني متآخيين، يدل أنهما ليس بأخوين منسب ولكنهما أخوان متآخيين كما يتآخى الناس. فكان أحدهما يذنب، يعني كان واحد صاحب واحد، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، والآخر مجتهد في العبادة. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب، المجتهد يرى صاحبه على الذنب يقول لو أقصر. فوجده يوما على ذنبه فقال له أقصر، تعب منه، أقصر أقصر أقصر. فقال له يعني المذنب خليني وربي، يعني دعني وربي، أبعدت علي رقيبا، خليني وربي، أبعدت علي رقيبا. فقال له فقال المجتهد والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. انظر إلى القسم على الله والتألي على الله والحجر لرحمة الله واسعة ولجنته. يدخل الجنة الشخص هذا من يريد ولا يدخل من لا يريد، والله لا يدخله الله الجنة أو لا يغفر له. فقبض أرواحهما، قبض الله جل وعلا أرواحهما، فاجتمع عند رب العالمين، فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد المطيع الذي يأتي بالطاعات ومجتهد في العبادة، أكنت بي عالما؟ يعني تعلم ما كتب الله جل وعلا، أو تعلم علم الله جل وعلا، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به الى النار، اللي هو المجتهد. قال ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة او بقت يعني اهلكت دنياه واخرته، كلمة عظيمة يحجر رحمة الله جل وعلا على الناس، والله لا يغفر الله لك أو لا يغفر. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة، يعني فقد تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. هذا الأثر أو هذا الحديث رواه أحمد بن مسند أيضا عن ضمضم بن جوس اليماني في المجلد الثاني صفحة 123، قال لي أبو هريرة، يعني أبو هريرة يقول لضمضم يا يماني لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك، ينصحه الآن من كلامه، لا تقولن لرجل والله لن يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. فقال له ضمضم يا أبا هريرة إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غلط، يعني قد يغلط الإنسان مع أخيه أو صاحبه، وفي أيضا بعض الروايات خادمه لخادمه يغضب من الخالد فيشتمه أو يدعو عليه بهذا الدعاء. قال فلا تقلها، فلا تقلها، يغضب عليه يقول والله لن يغفر لك، والله ستدخل النار. والآن عندنا يقولون تدخل النار حتى وبعض الأماكن اللعنة تستعمل لعنة الله عليه مباشرة، واللعنة هي الطرد الرحمة الله، يكتب في بعض الأماكن هذه الكلمة، يتشاجر شابان او فتيان او طالبان ونحن ذلك مع كلهم على الاخر يقول له الله يلعنك والعياذ بالله. وقد يحصل هذا في البيوت مع النساء مع الاولاد، مرة تقول لابنها وبنتها لعنة الله عليك او عليك او نعم، واللعن هو الصبر ورحمة الله. وفي حياتنا نسمع هذه الكلمة والله تدخل النار حتى. يقول فلا تقولها، وحسب أحسنه الشيخ أبو معوض في تعليقه على المسلم، وذكر ابن في هذا الحديث بسنده العالي في التهذيب، وذكر أن آخره من قوله صلى الله عليه وسلم اللي هو الذي نفسي بيده تتكلم بكلمة أو بقى الدنيا وأخرته. ذكر هذا المقطع من رواية أبي معين. نرجع إلى الحديث، فقال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وأخرته. أخرج أبو داود في كتاب الأدب في النهي عن البغي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا أيضا يفيدنا خطورة اللسان، خطورة اللسان، الإنسان قبل أن يتكلم بكلمة ينتبه لها، خطورة اللسان. وقد جاء فيه في الصحيح حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إن العبد ليتكلم بكلمة ما يتبين فيها، يتكلم بكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يتكلم بكلمة لا يتبين فيها، مش عم يتثبت، وفي رواية لا يتثبت فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. على خطورة اللسان. وفي الترمذي أيضا رقم 2314: إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهو بها في النار 70 خريفا. كلمة واحدة يتكلم بها يهو بها في النار 70 خريفا، لا يظن أنها تبلغ ما يرى أن تبلغ حيث بلغت 70 خريفا، 70 سنة إنسان كلمة. لذلك جاء في حديث سعد بن سعد في الصحيح: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وبين رجليه أضمن له الجنة. يضمن فرجه ولسانه يضمن له الجنة. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة البخاري: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، أقول كلمة طيبة من رضوان الله، تقولها في الدعوة، تقولها في تطيب خاطر واحد من رضوان الله، لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات. لأن أحيانا الإنسان تقول كلمة يسيرة يلتقي بها شخص آخر أو تطيب خاطره أو تعزيه يرفع الله جل وعلا درجات. إذا الكلمة الطيبة هذه الإنسان لا يبخل بها، ولا يقول كما يقول بعض الناس الكسالى، يعني هي الكلمة بتاعت هي لا تنفع، لا شخص لازم يستفيدش حاجة، ده ياما الناس كلمات ودعيت. ربما تكون هذه الكلمة هي المؤشر الأخير الذي سيحرك بإذن الله جل وعلا، فلا تبخل بها. ربما واحد نراك وانت رايح تصلي، رايح تصلي وجاي من الصلاة، صلى وجاي من الصلاة، هو ينظر إليك يقول: لماذا لا أفعل مثل هذا؟ لماذا أنا أجلس هكذا أمام المحل أو أمام البيع والشراء، وهذا ذاهب يأتي ويذهب، والصلاة ونور الصلاة يظهر على وجهه. ربما قلت له: تعال يا فلان، تعال معي، تعال جاهز، لقام رجلي معك، لكنك تبخل بنفسك عليه. تقول: يعني دول تدعي لي صلي، ده لسه عامل، لسه عامل حادث، لسه طالع من سجن، ولسه إلى آخره. لا، إن الرجل يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها الرجال. وإن العبد يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهو بها في جهنم، يهو بها في جهنم. حديث رواه البخاري. وفي الترمذي: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. ويل الذي يحدث بالحديث، حديث افلام الفكاهة وافلام الكوميديا. ويل الذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم، ويل له، ويل له. قال الحافظ اسناد القوي، رواه الترمذي، افلام الكوميديا والتنكيت والنكت، وتأخذ هذا الكلام من الأفلام والفلان والفلان ثاني يوم في المدرسة أو في المصلحة أو في المكتب تتكلم به وتلمز وتغمز به، ويل واد في جهنم والعياذ بالله، ويل واد في جهنم، ويل له ويل له. والذين يمثلون هذه الأفلام ليتهم يسمعون للأحاديث، حديث واحد وآلة يكفيهم ليغيروا مجرى حياتهم، لكن البداية بيد الله سبحانه وتعالى بهذه من يشاء. حياة الإنسان كلها بما يأخذه من أموال في هذه الأفلام والأدوار المسلسلات والأموال التي يأخذها كلها كلها بما فيها السيارات وما يدين الإمارات لا تساوي غمسة واحدة والعياذ بالله النار، لا تساوي غمسة واحدة. يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم واحد في الدنيا أكثر واحد كان عايش في نعيم من أهل النار يغمس في النار غمسة واحدة، غمسة واحدة فقط يغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له يا فلان هل ذقت نعيما قط؟ تقول والله ما ذقت نعيما قط. ينسى كل نعيم الدنيا بغمسة واحدة في نار جهنم والعياذ بالله. إذا ماذا تساوي هذه الحياة؟ إذا كانت لا تساوي غمسة واحدة لماذا الإنسان يضيع حياته في الكذب واللهو والعبث والتمثيل وإسحاق الآخرين وكل هذا لا يساوي غمسة واحدة يوم في جهنم والعياذ بالله. لذلك قال القائل امسك لسانك ايها الانسان لا يبلغنك انه ثعبان، امسك لسانك ايها الانسان لا يبلغنك او لا يبلغنك تخفيف او انه ثعبان، اللسان مثل الثعبان اذا خرجت منه الكلمه عض اعصابك ولا لغت ولا تستطيع ان ترجعها مره اخرى. فيحذر الانسان من الكلمه خاصه التي فيها تحذير رحمه الله جل وعلا وتقنيص عباد الله من رحمه الله وتيئيس الناس من رحمه الله الواسعه. يحذر الانسان ان يقسم ويتالع رجل وعلا، لان هذا من سوء الادب مع الله جل وعلا، والداعي الى الله جل وعلا يدعو الله جل وعلا بالطرق الشرعيه والوسائل المرعيه الوارده في الكتاب والسنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل التحذير من التالي على الله، الثانيه كون النار اقرب الى احدنا من شراب نعلي، وذكرنا الحديث الجنة إن الجنة مثل ذلك. الرابع فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم الكلمة، وذكرنا من رضوان الله ومن سخطه. الخامس أن الرجل قد يغفر له بسبب ومن أكبر الأمور إليه شيء يكرهه لكن فيه الخير الكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن وفقنا ونحب ويرضى ويتقبل منا ومنكم، الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.